لها وأخا لأمه وخالته من الرضاعة، والبنت هذه بنت خالته، فهو أصبح أخا لخالته من الرضاعة فيكون خالا لابنة خالته، ما يسوغ له أن يتزوجها لأنه خال لها من الرضاعة.
يقول السائل: وجدت طعاما تمر في الحرم، والغالب على ظني أن صاحبه تركه لا يريده، فهل آخذه وأتصدق به أم يحل لي أكله؟
إذا علمت أن صاحبه رغب عنه فلك أن تأخذه وتستفيد منه، تأكله أو تعطيه من شئت، ما دام أنك علمت وغلب على ظنك أن صاحبه لن يعود إليه.
يقول السائل: هل تجوز المزارعة بين المسلمين أو تخص المسلمين مع الكفار كأهل خيبر؟
المزارعة تجوز بين المسلمين، يكون للرجل أرض ولا يستطيع الزراعة، وآخر يستطيع الزراعة وليس له أرض، فيتفق على أن يزرع الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذه من محاسن الشريعة الإسلامية ولله الحمد، مثل المضاربة التي نحن في دراستها، ومثل المزارعة والمغارسة وغيرها من الأمور، والوكالة وجميع فروع الفقه الإسلامي يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية ومن باب التعاون على ما ينفع، مثل الشركة، مثل المضاربة والمزارعة والمغارسة، كل هذه الأمور جائزة ما لم يدخلها شرط فاسد أو يفسدها.
يقول السائل: ولدي توفي وأريد ذبح شاة صدقة على روحه، هل يوجد مانع؟
لا يوجد مانع إذا لم يكن في هذا شيء من المخالفة الشرعية، مثلا لأمر آخر خارج، يعني كأن تكون قصدت أن تذبح بعد مرور 7 أيام من وفاته، أو قصدت أن تذبح بعد مرور 40 يوما من وفاته ونحو ذلك، هذا ما ينبغي، وإنما إذا قصدت أن تتصدق بهذه الذبيحة إراقة الدم وتتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين، فهذا من الصدقة المستحبة.
يقول السائل: امرأة أتت للعمرة مع أخيها وجامعها زوجها قبل أن تطوف وتسعى، فماذا عليها وهل على الزوج شيء؟
أولا المحرمة يجب عليها أن تمتنع من زوجها ولا تتهيأ له ولا ينفرد بها خشية أن يواقعها، خاصة إذا كان بعد غيبة طويلة حتى تؤدي نسكها، فإذا حصل الجماع قبل الطواف والسعي بطل هذا النسك الذي هو الإحرام بالعمرة، ويجب عليها أن تتمها، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها، ويجب عليها القضاء، ويجب عليها شات، العمرة إذا حصل فيها الجماع قبل الطواف والسعي بطلت، ثم إذا بطلت ما يجوز للإنسان تركها. يقول مثلا خلاص ما دام باطلة أتركها، نقول لا، يجب عليك إتمامها وإن كانت باطلة، ويجب عليك قضاء بدلها رجلا كان أو امرأة، ويجب عليه إنشاء هدي تذبح في مكة لفقراء الحرم. وأما الرجل فليس عليه شيء ما دام غير محرم.
يقول السائل: هل يوجد مانع من استخدام العطور التي توجد في المعلبات والتي تحتوي على مادة كحولية؟
الأطياب التي فيها مادة كحولية محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، مبني على الخلاف في نجاسة عين الخمر أو عدم نجاسته. بعض العلماء رحمهم الله يقول الخمر نجسة العين، لا شك أنه يحرم استعمالها، ويقول نجسة العين إذا مست الثوب أو البدن فيجب غسل أثر النجاسة. آخرون يقولون الخمر محرمة، وهذا لا إشكال فيه لأنه محل إجماع، لكن إذا مست الثوب أو البدن فلا يلزم غسلها لأنها ليست بنجسة وإنما هي محرمة. وعلى هذا الأطيام التي فيها مادة الكحول ويستعملها الفساق بدل الخمر يسكرون بها. من قال بنجاسة الخمر قال ما يجوز استعمالها لأنها نجسة، ومن قال بعدم نجاسة الخمر قال يجوز استعمالها. والذين قالوا بنجاسة الخمر قالوا إنها خبيثة ونجسة ورجس، فهي نجسة العين. والآخرون قالوا هي خبيثة ويحرم استعمالها لكن ليست بنجسة العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر الصحابة رضي الله عنهم سارعوا بإراقة ما عندهم من الخمر حتى جرت بعض أزقة المدينة أسواق ضيقة وفيها، والخمر كثر إراقته فجرت بها، قالوا لو كانت نجسة ما جاز لهم أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في الطرق، تنجس المارة، لأمر بإراقتها في مكان بعيد، لكنها ليست بنجسة وهي محرمة.
يقول السائل: ما هو وصف الكاسيات العاريات وهل يستحقون اللعنة؟
الكاسيات العاريات للعلماء رحمهم الله في تفسيرها أقوال، قيل المراد أنها كاسية يعني غنية، عارية تبرز محاسنها وتظهرها، كاسية من نعمة الله، عارية من شكرها والعياذ بالله، وتستعمل النعمة في معصية الله. ولعل الأقرب والله أعلم أنها تملك الثياب، وربما تكون الثياب غالية ونفيسة، لكنها تنم عن العورة، تظهر عورة المرأة وتظهر محاسنها للرجال أمام الرجال الأجانب، فهي وإن كانت كاسية يعني لابسة لثياب وربما تكون غالية، إلا أنها بما كأنها عارية والعياذ بالله إذا مشت أمام الرجال الأجانب بهذا اللباس الفاضح، يعني يبين متقاطيع جسمها لضيقه أو لكونه شفاف أو لكونه لاصق بالجسم ونحو ذلك من الأمور. فالواجب على المرأة المسلمة أن تحذر هذا. واللعن ما يجوز للمرء أن يلعن امرأة بعينها، وإنما لعن الكاسيات العاريات هذا سائق، لأن هذا الفعل محرم، مثل ما يقال ألا لعنة الله على الكاذبين. لكن واحد كذب عندك فتقول أنت ملعون عليك لعنة الله، لا ما يسوغ يا أخي، لأنه ربما يكون متأول، ربما يكون جاهل، ربما كذا. فلعن المعين وتكفير المعين ليس من السهولة بمكان، وإنما لعن الوصف، يقال مثلا النمام ملعون، شارب الخمر ملعون، لكن واحد جاء به قد شرب خمر ما يسوغ لك أن تقول لعنه الله أو تقول هذا ملعون، لأنه جاء برجل قد شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال لا تسبوه، لا تعينوا عليه الشيطان، ما علمت إلا يحب الله ورسوله، فهو عنده إيمان ومحبة لله ورسوله وقع في المنكر. فما يتنافى، ما يقال هذا مبغض لله ولرسوله، هذا عدو لله ورسوله لأنه شرب الخمر، لا، قد يشرب الخمر وهو يحب الله ورسوله، فيجتمع في الرجل الشيء الطيب والخبيث.
يقول السائل: أب مات وترك بيتا وولد وثلاث بنات والجميع متزوجون، ماتت البنت الكبرى بعد الأب، فهل أولادها يرثون من هذا البيت؟
أولاد البنت التي ورثت من أبيها يرثون نصيب أمهم، ما يحرمون منه. مثلا الأب ترك أولاد ذكور وإناث، إحدى الإناث ماتت بعد أبيها، لها في البيت هذا الربع الثمن الخمس، لها مبلغ من البيت، لمن يكون نصيبها؟ لا شك لورثتها، وليس لأولادها فقط، بل إذا كان لها زوج نعم فله نصيبه من ميراثها من أبيها، لها أولاد لهم نصيبهم من ميراثهم من أمهم مما ورثته من أبيها. هل على المعموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام. بعض العلماء رحمهم الله قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وبعض العلماء رحمهم الله قال قراءة الإمام تكفي عن المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وبعض العلماء رحمهم الله فصل فقال قراءة الإمام تكفي عن المأموم في الصلاة الجهرية، لأن المأموم يسمع قراءة الفاتحة ويؤمن عليها، ولا تكفي قراءة الإمام عن المأموم في الصلاة السرية لأنه لا يسمع ذلك. وينبغي للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة في السرية والجهرية خروجا من الخلاف، ولو في سكتات الإمام، ولو قطع الفاتحة ما يلزم أن يقرأها على نسق واحد، يقرأ آية أو آيتين بعد الاستفتاح ثم يسكت ويسمع للإمام، ثم إذا قال ولا الضالين آمين يقرأ ما بقي عليه بسرعة، وهكذا.
يقول السائل: صدمت سيارة من غير قصد مني ولم يكن موجود صاحب السيارة، ووضعت رقم هاتفي ثم اتصل بي وقال لابد أن تحضر الآن، وقلت أنا أحضر غدا، فاختلفنا على هذا، فما عذا علي؟
يجب عليك أخي أن تبرئ ذمتك، ما دمت أنك أنت الفاعل تدري، فعليك أن تبرئ ذمتك مما فعلت بسيارة أخيك ولا تماطل به.
يقول السائل: أعمل في شركة براتب، هل هذا الراتب هو رزقي فقط أم أطالب صاحب الشركة بزيادة الراتب؟
من حقك أن تطالب بزيادة الراتب، وإذا طالبت وزيد الراتب فذلك من الرزق، وإذا اكتفيت بما أعطيت فذلك من الرزق، والرزق له أسباب، فأنت تفعل الأسباب التي تزيد في رزقك بإذن الله، وليس معنى هذا أنك إذا طالبت بشيء ليس برزق لك، لا، إنما عليك أن تجتنب الحرام ولا تأخذ شيئا من الحرام، وما دام حلال فافعل واحرص على ما ينفعك.
يقول السائل: ما هي كفارة من أتى زوجته وهي حائض، وما مقدارها من الدراهم بالعملة السعودية؟
عليه التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، قال بعض العلماء بالدينار إذا كان في أول الحيض، أو نصف الدينار إذا كان في نهايته وآخر الحيض، والدينار الإسلامي هو بمقدار 4.5 جرام تقريبا.
يقول السائل: هل يجوز بعد طواف الوداع البقاء بمكة والمبيت بها؟
يسوغ لك البقاء بمكة حتى لو ودعت، لكن إذا طالت الإقامة بعد الوداع فأعد الوداع مرة ثانية، ما نقول يلزمك أن تسافر، لا، لو ودعت 10 مرات فكلما أقمت فيحسن أن تعيد طواف الوداع إذا عزمت على السفر.
يقول السائل: كم عدد الرضعات المحرمة؟
عدد الرضعات المحرمة 5 رضعات، واعلم أخي أن 5 قد تجتمع في جلسة واحدة، إذا أرضعت المرأة الطفلة من ثديها ثم نقلته إلى الثدي الآخر يعتبر رضعتان، فإذا أعادته إلى الثدي الأول تعتبر ثالثة، وهكذا. يسأل عن النظر إلى الكعبة حال الصلاة، الأولى حال الصلاة أن ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الكعبة، فينظر إلى موضع سجوده لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر.
يقول السائل علي أكثر من 10 كفارات يمين فماذا أفعل؟
كفرها يا أخي، ولا بأس أن تجمعها جميع وأن تحتاط. إذا كنت تتوقع مثلا أن عليك 3 كفارات، إطعام مثلا 10 مساكين وعشرة مساكين وعشرة مساكين، إذا أطعمت بدل 30، 40، أو 50 وزدت فحسن. وإطعام المسكين أنت بالخيار، إما أن تطعمهم طعاما يشبعهم أو تملكه نصف الصاع من قوت البلد.
يقول السائل هل يأثم من يعمل بالتجارة ولم يدرس فقه البيوع؟
لا، وإنما يأثم إذا تعامل بيوع محرمة، وأما إذا كان ما عنده فقه لكنه يتحرى ويدرى البيوع المحرمة ولا يبيع أو يسأل فلا إثم عليه، لكن ما يسوغ له أن يتخبط بجهله ولا يبالي بالبيوع حلال أو حرام وإنما يحرص على الكسب، هذا لا يجوز للمسلم. هذا يشكو حاله بأنه واقع في بعض المعاصي. عليك أخي المبادرة بالتوبة والبعد عن مجالسة الفساق والحرص على مجالسة الأخيار وحضور مجالس العلم وحلق الذكر والجلوس في المساجد، هذا عبادة، والمرء كلما تقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة فإن الله يحبه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ يده ويحفظ رجله ويتولاه الله جل وعلا. وكلما ابتعد عن طاعة الله ووقع في معصيته واقترن بقرناء السوء تسلط عليه الشيطان. فالمرء مثلا إذا خاف الذئب على غنمه جعل احتياطات، فكذلك هو يخاف الشيطان على نفسه فيجعل من الاحتياطات القرب والاكثار من طاعة الله ومجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار. وهكذا أخي أبعد عن المواطن التي تقودك إلى المعصية واحرص على المواطن الخيرة التي تستحي أن تقع في المعصية معهم.
يقول السائل كلمة صدق الله العظيم ما حكمها عند كل نهاية سورة؟
كلمة صدق الله العظيم كلمة صحيحة، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فهو جل وعلا أصدق القائلين ويقال صدق الله العظيم. نعم، لكن ما ينبغي أن تتخذ كسنة، يعني كل ما قرأ الإنسان وانتهى من قراءته قال صدق الله العظيم ويرى أنها سنة مشروعة. لا يا أخي، لا تأتي بسنة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنت حينما أردت الدخول للمسجد الحرام مثلا أو أي مسجد من المساجد، قبل الدخول مثلا قرأت الفاتحة أو قرأت قل هو الله أحد، نقول حسن، ما أحد ينهاك عن هذا. لكن إذا اتخذت هذا سنة، كل ما وصلت إلى باب المسجد وقفت وقرأت الفاتحة أو قرأت سورة الإخلاص، نقول لا يا أخي هذه بدعة. فالمرء قد يعمل العبادة يقر عليها، لكن إذا واظب عليها بهذا الشكل مثلا يقال لا يا أخي ما يجوز لك هذا، هذه بدعة. فكذلك مثلا إذا قرأ وقال صدق الله العظيم ما أحد يعترض عليه، كلام حق، لكن إذا واظب على هذا كل ما سكت من القراءة قال صدق الله العظيم، نقول لا يا أخي هذه الكلمة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقال عقب القراءة. وهكذا أخي نفرق بين الفعل المشروع في أوقات ما وبين اتخاذه دائما في وقت محدد.
يقول السائل عندنا كثيرا نجد أن يؤخر نصف المهر ويدفع نصفه في وقته، ما الحكمة في ذلك مع العلم أنه بإمكانه الدفع كاملا؟
لا بأس حسب ما يتفقون عليه، يعني يلزم المهر، والمهر سواء عجل كله أو أخر كله أو عجل بعضه وأخر بعضه فلا حرج في هذا، لأن هذا حق للزوجة، من حقها أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى يسلمها المهر، إلا إذا كان قد اتفق عليه أن منه مؤخر ومنه مقدم. يسأل عن حكم الحلف بالطلاق والقول علي الطلاق وبالثلاث وكذا إلى آخره، هذا ما ينبغي للمسلم أن يجعله على لسانه، ولا يجعل طلاق الزوجة وسيلة تأكيد أو انتقام من شخص أو رغبة في أمر من الأمور، ما يتعرض للطلاق إلا عند الرغبة في الطلاق والعزم عليه، فإذا وجدت أسباب الطلاق فيعتبر الطلاق من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله عند الحاجة إليه، لكن ما يجوز للمسلم أن يجعله على لسانه إلا عند العزم عليه، لأنه إذا تساهل بهذا ربما طلق لأتفه الأسباب ثم يأتي ويدعي ما يدعي ونحو ذلك من الأمور، فما ينبغي مثل هذا. والطلاق ليس وسيلة انتقام ولا حث ولا منع ولا غير هذا. يقول هل تجوز إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ لا يا أخي هذا ما يجوز، هذه بدعة، يعني نعيد صلاة يعني بعد صلاة الجمعة يقوم المرء ويصلي ظهر كأنه ما اكتفى بصلاة الجمعة، هذا ما يجوز، وهذا يفعله بعض أهل البدع، فما يجوز للمسلم أن يفعله، وإنما يصلي بعد الجمعة ركعتان أو أربع ركعات بنية النفل، راتبة الجمعة بعدها ركعتان أو أربع ركعات، والأفضل بسلامين، أربع ركعات بسلامين حتى لا تشبه صلاة الظهر، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.